الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثانية من مقرر نظرية الأدب، وهي بعنوان نظرية المحاكاة آراء أرسطو في الأدب والفن. نبدأ هذه الحلقة بطرح الأسئلة الآتية: من هو أرسطو؟ وما أهمية كتابه الشهير الشعر؟ ما الفرق بين منهج أفلاطون ومنهج أرسطو في دراسة الشعر؟ ما أهم آراء أرسطو في الشعر والأدب والفن؟ وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نوضح لكم أهم النقاط الأساسية التي سوف نتطرق لها في هذه الحلقة، وهي: أولا، أرسطو وكتابه الشعر ومنهجه في دراسة الشعر. ثانيا، آراء أرسطو في الشعر والمحاكاة الشعرية. ثالثا، تعليق على كتاب أرسطو. رابعا، ملاحظات عامة على نظرية المحاكاة. أولا، أرسطو وكتابه الشعر ومنهجه في دراسة الشعر. أعزائي الطلبة، عرفنا في الحلقة السابقة مفهوم نظرية الأدب ومهامها، وتطرقنا إلى الحديث عن نظرية المحاكاة، وذلك من خلال الحديث عن فلسفة أفلاطون المثالية وآرائه في الشعر والأدب والفن، وهي تمثل جانبا من المبادئ الأساسية لنظرية المحاكاة. ولذلك يمكن القول إن أفلاطون يعد بحق أول منظر للفن والأدب في التاريخ. فما مكان تلميذه أرسطو في تاريخ الأدب والفن؟ وما قيمة كتابه الشعر في تاريخ النظرية الأدبية؟ استطاع أرسطو أن يضع أول كتاب نقدي في تاريخ البشرية هو كتابه الشعر، معتمدا على آراء أستاذه أفلاطون، لكنه رافض لها منذ البداية وحتى النهاية. وكتاب الشعر أعزائي الطلبة يعد تعليقا وردا غير مباشر على كتابات أستاذه أفلاطون، مع أنه لم يذكر اسم أستاذه صراحة، ولا بد من التنويه إلى أن كتاب الشعر لأرسطو قد هيمن على العقل الأدبي والنقدي الأوروبي لمدة تزيد على 2000 عام. لذلك يرى مؤرخ النقد الأدبي أن كتاب الشعر أهم مؤلف في تاريخ النظرية، كما يعد أرسطو صاحب أول جهد منهجي منظم في تاريخ نظرية الأدب. وقد فقدت أجزاء من كتاب الشعر، أما الأجزاء التي وصلتنا فإنها تتناول المأساة والملحمة، ومن خلالها يمكن استنباط أسس نظرية في طبيعة الأدب ووظيفتي بشكل عام. ويمكن القول أعزائي الطلبة أن نظرية المحاكاة قد ارتبطت بأرسطو أكثر من ارتباطها بأفلاطون. لماذا؟ لأهمية المبادئ النظرية التي أرساها أرسطو في كتابه الشعر. فإذا كان أفلاطون قد تحدث عن الشعر من خلال اهتمامه أساسا في البحث في الوجود والمعرفة والأخلاق، فإن تلميذه أرسطو قد ضمن كتاباته الفلسفية والعلمية الكثير من آرائه الجمالية إضافة إلى كتابه الشعر. ولعل هذا يدل على أهمية الشعر لدى أرسطو، كما يدل على تباين موقفه عن موقف أفلاطون. والأهم من هذا أن أرسطو قد درس التراث الأدبي اليوناني المعاصر له، وحاول من خلال دراسته للأنواع الأدبية الموجودة في عصره أن يستنبط مفاهيم نظرية تتصل بنشأة هذه الأنواع وطبيعتها ووظيفتها والطريقة التي اتبعها أرسطو في تحديد مفاهيمه حول الأدب ودوره، تتباين بشكل ملحوظ عن طريقة أفلاطون. فأرسطو يستخدم المنهج الوصفي الاستقرائي، بينما استخدم أفلاطون المنهج التأملي. فعل عرضنا لآراء أرسطو كما جاءت في كتابه الشعر ستبين نظراته المتباينة والمناقضة لآراء أفلاطون، كما ستلقي بأضواء على منهجه ونفاذ رؤيته ودقته العلمية وعمق مواقفه. فما أبرز هذه الآراء المعبرة عن رؤية أرسطو للشعر بصورة خاصة والأدب والفن بصورة عامة أعزائي الطلبة؟ أولها الشعر شكل من المحاكاة. هذا ما يراه أرسطو، أن الشعر شكل من المحاكاة، أي أن أرسطو يرى أن الشعر نوع من المحاكاة، وهو يستخدم المصطلح ذاته الذي استخدمه أفلاطون، لكنه يمنحه مفهوما جديدا متباينا عن مفهوم أفلاطون الذي كان يرى أن الشعر محاكاة، أن الشعر محاكاة للمحاكاة، وبالتالي فهو صورة مزيفة ومشوهة عن عالم المثل أو الحقيقة الخالصة. وإذا كان أفلاطون قد عمم مفهوم المحاكاة على كل شيء في الواقع أو في العالم الطبيعي، فإن أرسطو قد قصر مفهوم المحاكاة على الفنون، كما رفض أرسطو رأي أستاذه القائل أن المحاكاة نقل حرفي لمظاهر الطبيعة. ويرى أرسطو أن الأديب حين يحاكي فإنه لا ينقل ما يحاكيه، بل يتصرف في هذا المنقول. وقد ذهب أبعد من ذلك حين قال أن الشاعر لا يحاكي ما هو كائن، ولكنه يحاكي ما يمكن أن يكون أو ما ينبغي أن يكون بالضرورة أو الاحتمال. فإذا حاول الفنان أن يرسم منظرا طبيعيا مثلا، ينبغي عليه أن لا يتقيد بما يتضمنه ذلك المنظر، بل عليه أن يحاكيه ويرسمه كأجمل ما يكون، أي بأفضل مما هو عليه. فالطبيعة ناقصة، والفن يتمم ما في الطبيعة من نقص. لذلك فإن الشعر في نظر أرسطو مثالي وليس نسخة طبق الأصل عن الحياة الإنسانية. فالشعر يحاكي الناس وأفعالهم كما هم، أو بأسوأ أو أحسن مما هم. وإذا كان الناس كما يقول أرسطو ينقسمون إلى قسمين واضحين، أشرار وأخيار، لهذا لابد أن يكون الذين يحاكون في الشعر إما أن يكونوا أكثر شرا منا أو أكثر خيرا منا أو مثلنا، لكن الشعر يصبح أكثر جودة إذا حاك ما يمكن أن يقع، فعنده أن المستحيل الممكن خير من الممكن المستحيل. وهذا يعني أن الشاعر يحاكي ما يرى، وقد يحاكي ما لا يرى، بشرط أن يقنع أنه يمكن أن يوجد. وهنا مدخل صعب عسير للكلام على الخيال الشعري وعلاقته بالمحاكاة، لكن أرسطو لم يذكر لفظا يدل على الخيال. لعل ما تقدم أعزائي الطلبة يوضح مفهوم أرسطو الجديد للمحاكاة. ولتوضيح أكثر نقول أن أفلاطون اعترف بفتنة الشعر لما ينطوي عليه من وزن وإيقاع ولحن، لكن أرسطو يقرر ربما ردا على أستاذه أن ما يصنع الشعر ليس الوزن والموسيقى، وإنما عنصر محاكاة العام الكوني، أي محاكاة المعاني الكلية العامة للخاصة. وهذا يعني محاكاة ما يمكن أن يحدث لا ما حدث بالفعل. الفكرة الثانية أن حديث أرسطو عن موضوع المحاكاة، ما موضوع المحاكاة في نظر أرسطو؟ الشاعر عند أرسطو لا يحاكي الأشياء ومظاهر الطبيعة فحسب، بل يحاكي أيضا الانطباعات الذهنية وأفعال الناس وعواطفهم. والإنسان المحاكى إما أن يكون مثاليا عظيما أو أقل مستوى، التراجيديا تحاكي المثاليين والعظام، والكوميديا تحاكي الأقل مستوى. ولكن ينبغي أن نبين هنا أن أرسطو يرى أن الشعر محاكاة لفعل الشخصية لا للشخصية بحد ذاتها، فالتراجيديا كما يرى أرسطو لا تقلد الشخصيات، وإنما تقلد حركتها، أي تقلد سعادتها وشقاءها. وكل سعادة وشقاء لا بد أن يتخذ صورة من صور الحركة، فالسعادة المطلقة أو الخير المطلق وهو الهدف من الحياة كما يرى أرسطو ليس مجرد صفة يتصف بها الفاعل، وإنما هي فعل من نوع معين. فالشخصية المسرحية تمثل لنا الصفات، ولكننا لا نسعد ولا نشقى إلا بالحركة، أي بالأعمال والأحداث. والشعر لا يصور شجاعة البطل المذكور بالذات، ولكنه يصور الشجاعة ممثلة في هذا البطل بشكل معين من أشكالها. لهذا يرى أرسطو أن الحدث أو القصة أو الحبكة أهم أجزاء التراجيديا. ثالثا، الطبيعة الفلسفية للشعر. جسد أفلاطون الصراع الذي كان قائما بين الشعر والفلسفة، وانحاز بشكل واضح لجانب الفلسفة. أما أرسطو فقد حاول أن يرد عليه بشكل غير مباشر، وذلك بتأكيده أن الصراع بينهما صراع مفتعل لا أساس له، مبينا في الوقت نفسه الطبيعة الفلسفية للشعر. يقول في كتاب الشعر: وظاهر مما قيل أن عمل الشاعر ليس رواية ما وقع، بل ما يجوز وقوعه وما هو ممكن على مقتضى الرجحان أو الضرورة، فإن المؤرخ والشاعر لا يختلفان بأن ما يرويانه منظوم أو منثور، ولكنهما يختلفان بأن أحدهما يروي ما وقع على حين أن الآخر يروي ما يجوز وقوعه. ومن هنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ. إذن ليس الوزن أو الموسيقى هو الخاصية الأساسية للشعر، بدليل أن كتابات هيرودوتس التاريخية تصاغ في أوزان ومع ذلك تظل تاريخا وليس شعرا. فما يميز الشعر عند أرسطو بشكل أساسي هو محاكاته للعالم الكوني، فالشعر يحاكي ما يمكن أن يحدث وما ينبغي أن يحدث بالضرورة أو بالاحتمال. إن تراجيديا أوديب ملكا محاكاة لأحداث لم تقع لكنها ممكنة الوقوع، وصراع أوديب مع القدر الذي انتهى بهزيمته يمثل معنى عاما أو كونيا شاملا. أما التاريخ فإنه يحاكي ما وقع بالفعل ويهتم بربط الأحداث بزمانها ومكانها فضلا عن نقلها بدقة. لذلك فإن الشعر يحاكي الحقيقة المثالية المجردة، مما يجعله أقرب إلى روح الفلسفة أو أعظم فلسفة من التاريخ. رابعا، نشأة الشعر ومصدر متعته. فقد ربط أفلاطون الشعر بقوى خارجة عن الطبيعة الإنسانية عندما أكد أثر الإلهام والوحي في أقوال الشعر. قد رفض أرسطو هذا المنطق تماما وقال بأن الدافع إلى قول الشعر مرتبط بالطبيعة الإنسانية، فما يولد الشعر إنما هو غريزة المحاكاة وغريزة حب الوزن والإيقاع. فالمحاكاة غريزة إنسانية، والإنسان فطر على حب النغم والموسيقى. وبهذا التفسير خطأ أرسطو بفلسفة الفن والأدب خطوة واسعة جدا، إذ ربط بين الشعر والطبيعة الإنسانية برباط وثيق، أي اعتبر الشعر ظاهرة إنسانية بشرية، وترتب على هذه الحقيقة نتائج مهمة. فإذا قلنا بالوحي والإلهام فإن هذا يعني أننا نعيد الشعر إلى مصدر خفي عن أنظارنا ومداركنا، أي نربطه بقوى لا نعرف عن كنهها أو سرها أي شيء. أما إذا قلنا مع أرسطو بأن الشعر ظاهرة إنسانية فهذا يعني أنه جزء من النشاط الإنساني، يمكن فهمه وتحليل ماهيته والتعرف على بواعثه ومهمته. ويضيف أرسطو أن غريزة المحاكاة توجد عند الإنسان منذ الصغر وبها يحصل على معارفه. فالمحاكاة وسيلة للتعلم واكتساب المعارف، ولا شك أن اكتساب المعرفة يؤدي إلى المتعة. وإذا كان الشعر شكلا من المحاكاة فلا بد أن يكون ممتعا ومؤديا إلى التعلم. ولكن إذا كانت المحاكاة غريزة إنسانية توجد مع الإنسان منذ الطفولة، فما الذي يجعل من فلان شاعرا دون آخر؟ يرى أرسطو أن الإنسان أقدر الكائنات الحية على المحاكاة، وأن الشاعر يرتقي بقدراته من خلال التجربة والممارسة. خامسا، وظيفة الشعر التطهير. ما وظيفة الشعر عند أرسطو؟ قام أرسطو بوصف آثار الأعمال الأدبية وفعلها في المتلقين، ولم يقتصر عمله على وصف أثر هذه الأعمال في المتلقين أثناء تلقيهم الأعمال الأدبية فحسب، بل حاول أن يصف أثرها بعد عملية التلقي. وكان منهجها هنا الوصف والدراسة والاستقراء، فلم يبدأ بوضع مقدمات معينة ليصل إلى نتائج محددة تتفق وفلسفته الأخلاقية. وإذا كان أفلاطون قد فصل بين المتعة والفائدة وانحاز إلى المنفعة كلية، فإن أرسطو يعد بحق من أقدم النقاد الذين قالوا بالمتعة والفائدة مستخلصة من الدراسة الوصفية. ومع أن أفلاطون وأرسطو يتفقان في أن التراجيديا تنمي عاطفتي الشفقة والخوف، فإنهما يختلفان بعد ذلك. فبينما رفضها أفلاطون بسبب ذلك، فقد اعتبرها أرسطو أرقى أشكال الشعر للسبب ذاته. فقد رأى أفلاطون أن التراجيديا تنمي عاطفتي الشفقة والخوف وتجعل الناس أكثر ضعفا، وهو يفسر ذلك بأن التراجيديا تجعل المؤلف والممثل والمشاهد يألفون الأفعال الشريرة مما يؤثر في سلوكهم اليومي. وأضاف أن المأساة تجعل المشاهد أكثر حزنا وخوفا، الأمر الذي يؤدي إلى استسلامه للعواطف والانفعالات، وبالتالي تبعده عن استخدام العقل وتجعله إنسانا ضعيفا. أما أرسطو فإنه يؤمن بأن التراجيديا تنمي عاطفتي الشفقة والخوف، لكنها تجعل المشاهدين أكثر قوة من خلال التطهير. فعند مشاهدتنا لتراجيديا أوديب ملكا مثلا، ذلك الملك الذي انتهى إلى قتل أبيه والزواج من أمه دون أن يعرف، وحينما عرف أنها أمه فقع عينيه وهام على وجهه، فإننا نشعر بالشفقة على البطل التراجيدي لأن الكوارث التي حلت به لا يستحقها، كما أننا نشعر بالخوف لأن ما حدث للبطل قد يحدث لنا، ومن خلال الشفقة والخوف تتطهر عواطفنا. ولهذا كان يرى أرسطو أن وظيفة الشعر هي التطهير. فالتراجيديا تتيح لنا تصريف العواطف المكبوتة الزائدة، أي البكاء في التراجيديا والضحك في الكوميديا، أي تجعلنا أكثر توازنا من الناحية الانفعالية والعاطفية. سادسا، شروط أرسطو في رسم شخصية البطل التراجيدي وتحديد وظيفة الشعر بالتطهير من خلال تنمية عاطفته الشفقة والخوف، يلقي بأضواء مهمة على الشروط التي أرساها أرسطو في بناء الأحداث ورسم شخصية البطل التراجيدي. فلكي تؤدي التراجيديا وظيفتها على أكمل وجه، من الضروري أن تكون الحبكة التراجيدية معقدة وفيها تغيير على نحو غير متوقع، أي مفاجأة، وأن يكون لها بداية وسط ونهاية، وأن تثير عاطفتي الشفقة والخوف. أما البطل التراجيدي فينبغي أن تتوافر في رسمه عدة شروط، هي أولا أن ينتمي البطل إلى طبقة النبلاء، أي يكون أميرا أو ملكا، لأن سقوط النبيل أشد وقعا في النفوس وأكثر دويا من سقوط الإنسان العادي. ثانيا أن لا يكون فاضلا بشكل مطلق ولا يكون رذيلا بشكل مطلق، لأن سقوط الفاضل يثير فينا عاطفة الاشمئزاز لا عاطفة الشفقة، كما أن سقوط الرذيل أو الشرير يثير فينا عاطفة الرضا لا عاطفة الشفقة. فعاطفة الشفقة تثار حينما تحل المصائب والكوارث بإنسان لا يستحقها. ثالثا، يجب أن ينتقل البطل من حالة السعادة إلى حالة الشقاء أو التعاسة، كما في مسرحية أوديب ملكة. رابعا، ينبغي أن يكون سقوط البطل نتيجة نقطة ضعف في شخصيته، مثل التردد والتسرع والأنانية. ويرى أرسطو أن النهايات غير السعيدة هي الأفضل بالنسبة للتراجيديا، أما الذوق الشعبي فيفضل مكافأة الخير ومعاقبة الشرير. سابعا، الشكل الأرقى للمحاكاة الشعرية، وهذه هي آخر أفكار وآراء أرسطو. قارن أرسطو بين التراجيديا والملحمة ووجد أن موضوعهما محاكاة الأشخاص العظام، لكنهما تفترقان في طريقة المحاكاة. فالطريقة في الملحمة سرد مباشر أو غير مباشر، وفي التراجيديا حركة ممثلة، وفي الملحمة لا يوجد مشاهدون وموسيقى كما هو الأمر في التراجيديا، لأن الملحمة تقرأ. ومن هذا الشكل الشعري تتكون الملحمة من مقاطع متماثلة، بينما تتكون التراجيديا من مقاطع متنوعة. أما من حيث الطول فإن الملحمة غير محددة الطول، بينما التراجيديا لا تتجاوز يوما واحدا. لذلك فإن التراجيديا أكثر تعقيدا من الملحمة، لأنها تحتوي على كل عناصر الملحمة إضافة إلى الموسيقى والجمهور. لهذا يرى أرسطو أن الحكم الجيد على التراجيديا هو في الوقت نفسه حكم جيد على الملحمة، لكن أرقى أشكال المحاكاة الشعرية هي المسرحية الشعرية، لأنها تتضمن كل عناصر الملحمة إضافة إلى الموسيقى والجمهور، وهي يمكن أن تقرأ وأن تمثل، وهي أكثر تركيزا وأثرا ولها وحدة أكبر. هذه هي أهم آراء وأفكار أرسطو في نظرة المحاكاة. وهنا ننتقل إلى التعليق على كتاب أرسطو. فعندما كتب أرسطو كتابه الشعر اعتمد على محاورات أفلاطون أيون والجمهورية والقوانين، وقد رفض أرسطو كل آراء وأفكار أستاذه عدا مصطلح المحاكاة الذي أعطاه تفسيرا جديدا مختلفا تماما عن مفهوم أفلاطون له. ويدل هذا أن روح كتاب الشعر كان تعليلا وتعليقا وردا غير مباشر على كتابات أفلاطون، وقد ظهر فيه أرسطو فيلسوفا ومنطقيا بالدرجة الأولى وناقدا بالدرجة الثانية ومحبا للشعر بالدرجة الثالثة. أما هدف الكتاب فهو رسم طريقة مثلى لكتابة تراجيديا جيدة، وقد استشهد كثيرا بالتراجيديا اليونانية الكلاسيكية مثل أوديب ملكا، متخذا منها مثلا يحتذى، لكننا لا نستطيع كتابة تراجيديا جديدة وجدية باتباع تراجيديا قديمة. أخيرا أعزائي الطلبة، نقف عند بعض الملاحظات العامة على نظرية المحاكاة. فقد انصب اهتمام نظرية المحاكاة على أثر الشعر في القراء أو المتلقين، وهو جانب مهم بلا شك من جوانب الظاهرة الأدبية، لكن دراسة أرسطو هذا الجانب خضعت للمعايير الأخلاقية. فأفلاطون يرى الشعر مفسد للأخلاق، وأرسطو يرى الشعر يهدف إلى أحداث توازن انفعالي ونفسي أي التطهير، وبالتالي توازن أخلاقي وسلوكي. وعلى الرغم من تناقض آراء أفلاطون مع آراء أرسطو وتباين منهجيهما، فإنهما ينتميان إلى الفلسفة المثالية. قد اهتم كل منهما بالوظيفة الاجتماعية للشعر، ووضع مبادئ سرمدية لوظيفة الشعر والفن عموما غير محددة بمكان معين أو مرحلة اجتماعية محددة. ويتضح أيضا أن نظرية المحاكاة لم تهتم بذاتية الشعر وعواطفه وانفعاله وخياله الاجتماعي، فالحدث أو الحبكة والشكل أهم من الشخصية. قبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة حلقة اليوم، يمكننا أن نعرض عليكم ملخصا بأهم نقاطها التي عرضنا لها، وهي أولا التعريف بأرسطو وكتابه الشعر الذي تضمن آراءه في الشعر والمحاكاة والأدب والفن عموما. ثانيا آراء أرسطو كما وردت في كتاب الشعر وتمثلت في الشعر شكل من أشكال محاكاة. ثانيا موضوع المحاكاة عند أرسطو. ثالثا الطبيعة الفلسفية للشعر. رابعا نشأة الشعر ومصدر متعته. خامسا وظيفة الشعر التطهير. ثم سادسا شروط أرسطو في رسم شخصية البطل التراجيدي. وعرضنا شكل الأرقام المحاكاة، ثم عرضا بعد ذلك لتعليق على كتاب أرسطو وملاحظات عامة على نظرية المحاكاة. أعزائي الطلبة، في الحلقة القادمة سوف نتعرف بإذن الله تعالى على نظرية أدبية جديدة هي نظرية التعبير. فمتى ظهرت هذه النظرية؟ وما ظروف نشأتها؟ وما أهم أسسها الفكرية والفلسفية؟ ومن هم أبرز أعلامها؟ بهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من حلقة اليوم. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.